سليمان ابنه. ابنه، من أين عرف المؤلف أنه ابنه؟ ألا يجوز أن يكون المراد وهبنا لداود سليمان يعني خادمه؟ فالجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الأولاد هبة في قوله يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال نعم العبد أي سليمان. والجملة إنشاء للمدح والثناء، يعني أنه يؤتى بها للمدح والثناء، وعلى نقيضها بئس، فإنها كلمة لإنشاء الذم. وقوله نعم العبد، المعروف أن نعم وبئس تحتاج إلى فاعل ومخصوص بالمدح في نعمة والذم في بئس. فأين نعم العبد؟ العبد معنا موجود وهو الفاعل، لأن النعمة في الماضي والعبد فاعل، لكن أين المخصوص؟ المخصوص إما الضمير المستتر، ولا نقول مستتر أيضا، ضمير محذوف، ضمير محذوف، لأنه لا يمكن أن نقول مستتر والفاعل اسم ظاهر العبد، لكن نقول إنه محذوف تقديره هو أو تقديره سليمان، يعني إما أن نقدره اسما ظاهرا أو ضميرا. نعم العبد إنه أواب. إنه هذا سبب هذا الثناء من الله عز وجل على سليمان، إنه أي سليمان أواب أي رجاع إلى الله عز وجل، سواء كان ذلك بترجيع الصوت بالذكر أو بالرجوع إلى طاعة الله عز وجل. والظاهر أن الظاهر أن الآية الشاملة للمعنيين، أنه أواب رجاع إلى طاعة الله، وأواب رجاع بالتسبيح أي يرجع الصوت به ويردده. يقول هنا المؤلف رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات، ولكن الصحيح أنه أعم مما قال المؤلف، أنه رجاع بالتسبيح والذكر، وكذلك رجاع إلى الله بالتوبة والطاعة. قال إذ عرض عليه بالعشي، إذ عرض عليه، عرض من العارض؟ أبهمه للتفخيم، أبهمه للتفخيم، لأن الفعل هنا مبني لإيش؟ للمجهول، لما لم يسمى فاعل، للتفخيم، يعني كأنه يوحي بأن له جنودا كثيرة يعرضون عليه ما يعرضون. وقوله بالعشي هو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وقوله بالعشي، الباء هنا للظرفية أي فيه، لكن الغالب أن الباء إذا جاءت في مكان فيه الغالب أنها تكون مستوعبة لجميع الوقت، كأن العشية كله صار مستوعبا بهذا العرض لكثرة الخيول التي تعرض عليه. بالعشي الصافنات، ما الذي رفعها؟ ها؟ نعم فاعل، وين نعم فاعل؟ عرض. نعم. طيب إذا قال قائل الصافنات جمع والفعل مذكر عرض، وهذه جمع ذات حر، يعني جمع مؤنث حقيقي. وابن مالك يقول في التاء وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر. فما رأيكم؟ نقول إنما لم يجب التأنيث لوجود الفاصل، وهو قوله عليه الصافنات. قال المؤلف: الخيل جمع صافنة، وهي القائمة على ثلاث إيش بعده؟ وإقامة الأخرى على طرف الحافر، وهو من صفنة يصفن صفونا. الصافنات هي الخيل، تقوم على ثلاثة أرجل وترفع الرابعة قليلا، بحيث يكون طرف الحافر على الأرض، وهذا يدل على قوتها، وهو أيضا من ناحية الجمال أجمل عند رؤيتها. فإنك لو تصورت الخيل مصفوفة صافنة لكان لها أبهة، وتشعر بشيء من العظمة من هذا المشهد الذي تشاهده. قال: الجياد انت ما سمعت الله اي حسن
صافنات الجياد. فقال نوح: إني أحببت ثوب الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفنا أظن في الفوائد. نعم. قال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كملنا فوائدها. طيب ذكرنا الحكمة أنه لو كان كذلك لانتفت حكمة الله. وأنه اقرأ عنه الفوائد عندك. ما هي الفوائد؟ ها؟ لا الفوائد. ها؟ بس إلى هذا؟
في هذا
الحكم. إيه. اقرأ اللي بعدها.
الذي بعدها أنه لا يظن ذلك الظن الكافرين. والتي بعدها أن المظن ذلك الحب والكفر. وصرت بين أمدة الأنفاق بين هذه المسائلتين.
نعم.
المسائلة التي بعدها أثبات بعيد الكفار قوله الخويلد.
نعم.
وهم مخلدون فيها أبدا كما في كلام التمارة في سورة النساء والأحزاب والجن.
نعم.
ففي المسائلة التي بعدها أن من جملة الحكم التي هي من صفات الله أنه لا يمكن أن يجعل المؤمن كفاسق، لأن ذلك ينافي الحكم. والتي بعدها أن
الإيمان
والعمل الصالح سبب.
لا، أنه لا يجعل المؤمن
كالفاسد
كالمفسد.
والتي بعدها أن الإيمان والعمل الصالح سبب لصلاح الأرض. والتي بعدها أن المعاصي سبب لفساد في الأرض. والأخيرة أن الله لا يمكن أن يجعل المتقين كالفجار.
نعم. بس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، كيف نعرب كتاب؟ وهذا رأي من؟ نعم طيب، على هذا التقدير كيف صح الابتداء بكتابه ونكره؟ لأنها وصفت ب مبارك والخبر في أنزلناه إليك. طيب اذكر ثلاثة جوانب من بركة القرآن.
من بركة القرآن أولا أنه يحصل به الثواب،
كثرة الثواب قارئه.
ما يترتب الثاني ما يترتب.
أصبروا كيف كثرة؟ ذكرها.
كثرة الثواب.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول أنت من حرف ولا أقول
أنت. أصبر، ما أتيت بالشاهد؟
نعم
لم تأتي بالشاهد. يقول ما الدليل وما هذا الثواب الذي يترتب؟ ما هو الثواب الذي يترتب؟
الذي يترتب على تلاوة القرآن.
نعم.
الحسنة
البركة في تلاوته تقدم كل من قرأ حاكم منه فلو عشر حسنات.
تمام.
كل حاكم منه.
أحسن. طيب. كمل.
أيضا ما يحصل بقراءته من أثر عام أو خاص. وذلك من نور القلب وانشراح الصدر.
نعم. تمام. هذا خاص ولا عام؟
هذا خاص.
نعم. والعام؟
العام ما يحصل به من اجتماع الكلمة وجمع الصف ولم الشعب.
نعم. هذا اثنين.
ثلاثة.
خلي العام والخاص.
عام.
نعم.
الخاص هو الذي ذكره العام وما تسميه المسلمون في هذا القرآن. حلو حصل لهم.
ذكر
هذا العام
وجعل الثاني
فهو اجتماع الكلمة
ماشي. كيف؟ طيب حينما ذكرنا ان المسلمين فتحوا به مشارق الارض ومغاربها.
نعم
هذا عام. وكذلك اجتماع الكلمة لان اللغة واحدة، واذا اجتمعت اللغة اتفقت اللغة اجتمع الناس، وبتفرق اللغة يحصل التفرق، فهذا غير هذا. فلان عندنا الأثر الخاص ما يحصل من نور القلب وانشراح الصدر والطمأنينة وما إلى ذلك. العام اجتماع المسلمين عليه لأنهم يكونوا بلغة واحدة، توحيد اللغة. ولهذا كثير من الفرس تعلموا اللغة من أجل نفهم هذا القرآن. والثالث آثاره الحميدة في الفتوحات، فتحات في مشارق الأرض ومغاربها. طيب قوله تعالى ليتدبروا آياته، اللام أحمد ها التعليل، وما معنى التدبر؟ على ايش؟ على ايش؟ طيب قوله وليتذكر معناها يتعظ به فيقوم بالعمل ها؟ كذا
يتذكر يتعلم يعني ويتعظ.
ثم ما معنى يتعظ؟ يتذكر يتعظ يعني ليعمل به، لأن العمل لا يكون إلا بعد فهم المعنى الحاصل بالتدبر. طيب ما معنى قوله أولو الألباب؟ أولو العقول. أحسنت. ما المراد بالعقول هنا؟ هل هي عقول الإدراك؟ ها؟ عقول الرشد. تمام. أحسنت بارك الله فيك. من فوائد هذه الآية أن هذا القرآن كلام الله، لأن الله أضافه لنفسه في قوله أنزلناه. والقرآن كلام كما نعلم، وإذا أضيف الكلام إلى أحد لازم أن يكون صفة له، لأن الكلام معنى لا يقوم إلا بغيره. ومن فوائدها إثبات علو الله عز وجل، لقوله أنزلناه، والإنزال لا يكون إلا من العلو. وقد قررنا هذا كثيرا في عدة مجالس، أي قررنا علو الله بذاته فوق خلقه، وبينا أنه ثابت بجميع أنواع الأدلة السمعية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع، والرابع العقل، والخامس الفطرة. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن كتاب، أي مكتوب، وقد بينا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع: اللوح المحفوظ، والكتب التي بأيدي الملائكة، والكتب التي بأيدي الإنسان. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أنزلناه إليك. ومن فوائدها فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان أهلا لأن ينزل عليه القرآن، والقرآن لا ينزل إلا على من هو أهل لإنزاله، لجمعه صفات الكمال البشرية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم مبارك حسب الوجوه التي ذكرناها. ومن فوائدها الحث على العناية به والتزامه، لأنه إذا كان مباركا فإن كل أحد من البشر يريد أن ينال بركة هذا الشيء المبارك. ومن فوائد هذه الآية أنه يستشفى به، أن القرآن يستشفى به، كما دلت على ذلك آيات أخرى. يستشفى به من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن فمن بركة القرآن أنه يستشفى به في أمراض القلوب وفي أمراض الأبدان. الاستشفاء به في أمراض الأبدان يقع على وجوه متنوعة، منها أن يقرأ على المريض به، أن يقرأ على المريض به كقراءة الفاتحة على المريض فإنها مفيدة جدا. ومنها أن يكتب في إناء ويصب عليه الماء ويدار الماء عليه حتى يتغير لهذه الكتابة ثم يشرب، وهذا مجرب. ومنها على رأي بعض العلماء من السلف والخلف أن يعلق بصفة تميمة، بصفة تميمة يعني يكتب في جلد أو شبهه ثم يعلق على المريض، فإن هذا قد اختلف فيه السلف فرخص فيه بعضهم ومنعه بعضهم، فمن رخص فيه استدل بعموم الأدلة الدالة على أن القرآن فيه الشفاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أعظم الحكم في إنزال القرآن تدبر القرآن، لقوله ليدبروا آياته. ومن فوائدها حث الإنسان على تدبر القرآن، وأن لا يقرأه قراءة لفظية فقط، فإن الله تعالى قد ذم هؤلاء الجنس من الناس، أعني الذين يقرؤونه قراءة لفظية، فقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. أمانية يعني قراءة لفظية فقط، فوصفهم الله بأنهم أميون لأنهم لم ينتفعوا بالقرآن، إذ لا يمكن الانتفاع بالقرآن إلا بفهم معانيه، فإذا لم يفهم معانيه صار العربي والأعجمي على حد سواء. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تدبر القرآن فرض، لأن العمل بالقرآن فرض، ولا يتم العمل إلا بالتدبر، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. ولكن هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ حسب الحال، قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين، فما لا يتم دين العبد إلا به فهو فرض عين، وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. ولا بد أن يكون في الأمة الإسلامية من يفهم القرآن. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم كله آيات دالة على المتكلم به سبحانه وتعالى، ولهذا قال ليتدبروا آياته، ولم يقل آية منها أو عشر آيات، كل الآيات. ومن فائد الآية الكريمة أيضا أن من أعظم ما نزل القرآن من أجله التذكر، التذكر لقوله وليتذكر. ومن فائدها أن القرآن الكريم نزل موعظة للناس، كما قال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. فالقرآن نزل ليؤثر، ما نزل ليتبرك الإنسان بقراءته أو ينال الأجر بقراءته، هذا سهل، لكن لا بد أن يؤثر تذكرا وموعظة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتذكر بالقرآن إلا أصحاب العقول، لقوله وليتذكر أولو الألباب. ومن فوائدها أن من تذكر بالقرآن فهو صاحب العقل، ومن لم يتذكر فليس له عقل كذا. وجه ذلك أن الله جعل التذكر لمن اتصفوا بمن؟ بالعقول. ومن فوائدها أن لب الإنسان وروحه هو العقل، عقل الرشد، لأن الله سمى هذه العقول سماها ألبابا جمع لب، كأسباب جمع سبب. ثم قال الله تعالى في قصة سليمان بن داود ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. إلى هنا تم تفسيره، قال جمع جواد وهو السابق، المعنى أنها إذا استوقفت سكنت وإن ركضت سبقت، يعني أن هذه الخيل التي عرضت عليه موصوفة بهذين الوصفين، أنها من الصوافن وأنها من الجياد، فهي إذا وقفت وقفت على أحسن هيئة وهو الصفون، وإذا مشت مشت على أكمل هيئة وهو الجود، جيدة في السبق وتحمل المشاق ولو طال السير. وهذا غاية ما يكون من جمال الخير، غاية ما يكون من جمال الخير هو هكذا، أن تكون هيئتها حين الوقوف مما يسر النفس، وأن يكون فعلها وأداؤها حين السير مما ينفع لكونها من ذوات الجود. وقول المؤلف وكانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن صلى الظهر لإرادته الجهاد عليها لعدو، فعند بلوغ العرض منها 900 غربت الشمس ولم يكن صلى العصر فاغتم. تقدير هذه الخيل بألف فرس يحتاج إلى دليل عن معصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ألف أو ألفان أو أقل أو أكثر، وحينئذ يكون أو تكون مسؤوليتنا أن نقف حيث وقف القرآن، فلا نحددها بألف ولا بأكثر ولا بأقل، إنما هو عرضت عليه في آخر النهار هذه الخيول الصافنات الجياد. فلما عرضت عليه نسي أن يصلي لقوة ما في قلبه من التعلق بهذه الخيول التي أعدها للجهاد في سبيل الله، أو أعدها للزينة والتمتع، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء الملوك، كان من الأنبياء الملوك كما قال تعالى: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. والملوك من عادتهم أن يسروا ويبتهجوا بالنظر إلى الخيول، فسواء كان أعدها للجهاد إن كان قد أمر به، أو أعدها للتمتع بها بصفة أنه ملك. يقول: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. قال أحببت أي أردت حب الخير، يعني محبته، محبة الخير. والخير يطلق على المال عموما، كما في قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. والدليل على أن الخير هو المال قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فقول حب الخير يعني حب المال. وتفسير المؤلف رحمه الله لهذا الخير بالخيل أخص من دلالة اللفظ، وقد مر علينا أنه لا يجوز أن يفسر اللفظ الأعم بالمعنى الأخص، لأن هذا قصور في التفسير. لكن قد يكون عذر المؤلف أن السياق في الخيل، فيكون حمله لهذا العام على الخاص بقرينة السياق. وهنا إشكال، وهو قول أحببت حب الخير. هل الحب يحب؟ يعني لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية إني أحببت الخير، إني أحببت الخير كما قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. المؤلف رحمه الله أول المحبة التي جاءت بلفظ الفعل بالإرادة، فقال أحببت أي أردت حب الخير. لكنه رحمه الله وإن تخلص من تضارب اللفظ لم يتخلص من فساد المعنى، لأنه إذا قال أردت حب الخير فالمراد قد يحصل وقد لا يحصل، مع أن حبه حاصل، مع أن حبه حاصل. ولكن الجواب على هذا أن نقول إن أحببت الأولى على بابها، وأحببت الثانية على بابها من باب التوكيد، كأنه أحب حب الخير فضلا عن الخير. ومن أحب حب الشيء لازم أن يكون محبا للشيء. كما لو قلت أنا أحب أن أحب فلانا مثلا، أنا أحب أن أحب قراءة الكتاب الفلاني، فيكون هذا من باب إيش؟ من باب التوكيد، كأنه كرر المحبة مرتين. وبهذا نتخلص من الإيراد الذي يرد على تفسير المؤلف رحمه الله. وقوله عن ذكر ربي، قال المؤلف أي صلاة العصر، أي صلاة العصر. وهذا أيضا فيه تفسير للعام بما هو أخص، وهو قصور في التفسير، وذلك لأن الذكر أعم من الصلاة، الذكر أعم من الصلاة، فكل صلاة ذكر وليس كل ذكر. صحيح هذا؟ كل صلاة ذكر وليس كل ذكر صلاة، صحيح؟ إذا فسرنا الذكر بالصلاة فقد فسرنا الأعم بالأخص، وهذا قصور. ولكن ربما يعتذر عن المؤلف بإيش؟ بالسياق. ولكن هذا العذر لا يقبل، لأنه من الذي يقول إن سليمان أراد بذكر ربه صلاة العصر. صلاة العصر إذ قد يكون أنه أراد ذكر الله في المساء، لأن المساء له أذكار معينة، وتكون صلاة العصر داخلة في هذا الذكر، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن المراد بالذكر في قول عن ذكر ربي إيش؟ عموم الذكر، عموم الذكر الذي يدخل فيه صلاة العصر. طيب، وقول عن ذكر ربي يشمل التذكر الذي هو ذكر القلب، ويشمل القول الذي هو ذكر اللسان، ويشمل الفعل الذي هو أفعال الجوارح. إذا أدخلنا صلاة العصر في هذا، لأن صلاة العصر تشتمل على أنواع الذكر الثلاثة، الصلاة تشتمل على أنواع الذكر الثلاثة، فيها تذكر القلب وتذكر اللسان وتذكر الجوارح. وقوله عن ذكر ربي في إضافة الربوبية إلى الله استعطاف، استعطاف من سليمان لله عز وجل، حيث أذعن له بالربوبية التي تقتضي أن يكون مشغولا بذكر سبحانه وتعالى. وقوله عن ذكر ربي، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. استشكل بعض العلماء تعدي الفعل بعن، أحببته عن ذكر ربي كيف؟ فقيل إن عن معناها من، يعني البدلية، يعني بدلا عن ذكر ربي. وقال بعض العلماء إن أحببت مضمن معنى آثرت، معنى آثرت، آثرت حب الخير عن ذكر ربي. ومر علينا فيما سبق أنه إذا جيء بمتعلق لا يناسب المتعلق ظاهرا، فإن لعلماء النحو في ذلك قولين. القول الأول تضمين معنى المتعلق، أو تضمين المتعلق معنى يناسب المتعلق، والثاني أن يضمن الحرف الذي لا يناسب المتعلق حرفا يناسب المتعلق. وذكرنا أن الأولى أن يكون التجوز بإيش؟ بالفعل. نعم. طيب، وقوله حتى توارت بالحجاب، حتى توارت، قال المؤلف أي الشمس بالحجاب، أي استترت بما يحجبها عن الأبصار. نعم، توارت بالحجاب. توارت إذا قال قائل الضمير مستتر والشمس لم يسبق لها ذكر، فلماذا لا يقال حتى توارت أي الخير بالحجاب، يعني أنها أبعدت حتى استترت عنه، وكأنه شغل بالنظر إليها وهي تتطارد وتتسابق حتى وصلت إلى مسافة بعيدة بحيث غابت عنه. نقول لا شك أن هذا المعنى محتمل في الآية، نقول إني أحببت أحب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، أي هذه الخيول فأبعدت واستترت. ولكن وردت أحاديث تؤيد ما ذهب إليه المؤلف من أن الذي توارت هي الشمس بالحجاب، أي بما يحجبها عن الأبصار. فما هو هذا الحجاب؟ الحجاب هو الأرض، الحجاب الذي يحجب الشمس إذا غابت هو الأرض، كما قال الله تعالى عن ذي القرنين: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، في عين حمئة يعني في البحر. إذن فالذي يسترها إذا غابت هي الأرض، وهذا لأن الأرض كروية في الشكل، فإذا دارت الشمس عليها ووصلت إلى الجانب المنحني فلا بد أن تغيب، وهكذا تغيب عن كل قوم شيئا فشيئا حتى تطلع على من غابت عنهم أولا. ثم قال تعالى ردوها علي، ردوها الضمير يعود على الخيل التي عرضت عليه، أمر أن ترد عليه وترجع عليه مرة ثانية من أجل أن يقضي عليها غضبا لله عز وجل. وتنكيلا لنفسه التي تعلقت بهذه الخيول وأعرضت بها عن ذكر الله، قال ردوها علي أي الخيل المعروضة، فردوها فطفق مسحا بالسيف، بالسوق جمع ساق والأعناق جمع عنق، قال ردوها علي فردوها، ردوها علي فطفق، طفق هذه فعل ماضي من أفعال الشروع، من أفعال الشروع، ويكون خبرها فعلا. وبناء على ذلك فإن قوله مسحا ليس خبرا لها، بل مصدر للفعل المحذوف الذي هو الخبر، والتقدير فطفق يمسح مسحا. طيب، وقوله مسحا بالسوق يعني يضربها مع سوقها جمع ساق، والأعناق مع العنق، لأن الخيل تتعلق بها النفس باعتبار المشي وباعتبار الصفون عند الوقوف وباعتبار الرقبة وما عليها من الشعر وحسن العنق، فلهذا ضرب عليه الصلاة والسلام ضرب مواقع الحسن في الخيل وهي سوقها وإيش وأعناقها. والله أعلم. أعم من الصلاة. لا، لأن الأذكار في المساء تستمر إلى ما بعد الغروب. عام عام الذكر عام يشمل الصلاة وغيرها. نعم، إذا لم تكن مقيدة بالمساء فلا فرق أن يذكر بعد غروب الشمس أو قبل. طيب، ولا في أذكار بعد العصر؟
ما في أذكار.
طيب، لماذا لا نجعلها عاما ومنها الصلاة؟ نعم، لأن أذكار المساء تكون بعد العصر، تكون بعد العصر، فهو يذكر الله بعد العصر فاشتغل عن ذلك. نعم.
ليش ما كتب ألف ردوها مع الواو؟
كيف؟
ألف مع واو الجمع. لكل واو الجمع يكتب ألف.
لا، يكتب ألف ما لم تتصل بالضمير. إذا اتصل بالضمير ما حاجة للألف. أي ما حاجة.
والواو في محل هذا هو
يعني لو قال ردوا فقط ما قالها. لا لا، قصدي أن تقول ليش لماذا لم يكتب ألفا بعد الواو كذا ولا لا؟ أقول لا تكتب الألف بعد الواو مع الضمير. لو قلت ردوه ما تكتب ألف، ردوها ما تكتب ألف، لكن ردوا زيدا تكتب ألف. الواو راجع للمخاطب. إيه، واو الجمع يخاطب جماعة، وها تعود على الخيل.
نعم.
يعني رد الخيل علي.
نعم، والواو للغاية.
لا لا، المخاطب الأمر إذا وجه لجماعة ما هي للغائب، لو كان فعلا ماضي صارت للغائب، لكن هذه فعل أمر، والواو المقترنة بفعل الأمر تكون للمخاطب. واضح؟ لا لو كان ماضي تنقى إلا قال ردوها، الماضي يقال ردوها. لا مشهول فيها المفعول ردوها. على كل حال هي فعل الأمر يأمرهم أن يردوها عليه. نعم.
سأل شخص مفتيا فقال له يعني كنت عاصر عندي أشرب طبعاً وإلى آخر، فماذا أعمل بها؟ هل أسجل عليها المحاضرة الدينية إلا ولا إيش أعمل فيها؟ أنا أحرقها مستدل بهذه الآية على أن سليمان عليه السلام أكثر من السيول.
السؤال هذا متقدم على وقته لأن سيكون فوائد إن شاء الله. نعم. أي نعم، لأنك إذا ضمنتها الفعل استفدت معنى جديدا زائدا على معنى الفعل الأصل. فمثلا إذا قلنا في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، إن المراد يروى بها، تضمن هذا معنيين الشرب والري. إذا قلت إن الباء يشرب بها بمعنى من، يشرب منها، لم نستفد إلا معنى واحد وهو الشرب. لا لا مهم زائد، لأن الفعل إذا قلنا يروى أتينا بالمعنى الأصلي ليشرب، إذ لا ري إلا بعد شرب. والذي جعلنا نأتي بالمعنى الزائد وهو الري، لأن صحيح أن الري زائد على مجرد الشرب، الذي جعلنا نأتي به هو أن بها ألبى ما تتعدى بيشرب. نعم.
بعض العلماء قال عنه فيه حفظ جيده على الإنسان، هذه
فيها
مسألة
فيها إدخال،
يعني
تجرب
على الناس
أن لو تجرب
هذه
تجير تجرب
هذه
وتحفظ كياته ويدخل. إيه. هذا يسأل يقول التميمة، إذا أجزنا التميمة في القرآن جاءوا ناس فدخلوا فيها أشياء شركية، فماذا تقول؟ نقول الحكم دون ما علته، إذا كتب أشياء شركية صار ممنوع لأجل الشرك، لكن إذا كتب شيئا من القرآن فليس فيه الشرك. يعني لابد أن يكون هذا الكاتب اللي كتب التميمة لابد أن يكون مأمونا.
هذا
جرب إيش؟
أقول
أنت تكثر
من بعض
المحال،
فتجازوا
الأرض الغربية،
الأرض
الشمالية،
الأرض
الغربية والجنوبية. وش اللي تكثر؟ التعليق هذا بشكل يدي.
لا
يمنح. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم حنا. قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى واذكر عبدنا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إلى آخره. أين متعلق إذ في قوله إذ عرض؟ يعني إذ ظرفية تحتاج إلى متعلق. ها؟ نعم. واذكر إذ عرض. طيب قوله الصافنات. ما هي الصافنات؟ سليمان ابنه. ابنه من أين عرف المؤلف أنه ابنه؟ ألا يجوز أن يكون المراد وهبنا لداود سليمان يعني خادمه؟ فالجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الأولاد هبة في قوله يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال نعم العبد أي سليمان. والجملة إنشاء للمدح والثناء، يعني أنه يؤتى بها للمدح والثناء، وعلى نقيضها بئس، فإنها كلمة لإنشاء الذم. وقوله نعم العبد، المعروف أن نعم وبئس تحتاج إلى فاعل ومخصوص بالمدح في نعمة والذم في بئس. فأين نعم العبد؟ العبد معنا موجود وهو الفاعل، لأن نعمة في الماضي والعبد فاعل، لكن أين المخصوص؟ المخصوص إما الضمير المستتر، ولا نقول مستتر أيضا، ضمير محذوف، ضمير محذوف، لأنه لا يمكن أن نقول مستتر والفاعل اسم ظاهر العبد، لكن نقول إنه محذوف تقديره هو أو تقديره سليمان، يعني إما أن نقدره اسم ظاهرا أو ضميرا. نعم العبد إنه أواب. إنه هذا سبب هذا الثناء من الله عز وجل على سليمان، إنه أي سليمان أواب أي رجاع إلى الله عز وجل، سواء كان ذلك بترجيع الصوت بالذكر أو بالرجوع إلى طاعة الله عز وجل. والظاهر أن الظاهر أن الآية الشاملة للمعنيين، أنه أواب رجاع إلى طاعة الله، وأواب رجاع بالتسبيح أي يرجع الصوت به ويردده. يقول هنا المؤلف رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات، ولكن الصحيح أنه أعم مما قال المؤلف، أنه رجاع بالتسبيح والذكر، وكذلك رجاع لله بالتوبة والطاعة. قال إذ عرض عليه بالعشي، إذ عرض عليه، عرض من العارض؟ أبهمه للتفخيم، أبهمه للتفخيم، لأن الفعل هنا مبني لإيش؟ للمجهول، لما لم يسمى فاعل، للتفخيم، يعني كأنه يوحي بأن له جنودا كثيرة يعرضون عليه ما يعرضون. وقوله بالعشي هو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وقوله بالعشي الباء هنا للظرفية أي فيه، لكن الغالب أن الباء إذا جاءت في مكان فيه الغالب أنها تكون مستوعبة لجميع الوقت، كأن العشي كله صار مستوعبا بهذا العرض لكثرة الخيول التي تعرض عليه. بالعشي الصافنات، ما الذي رفعها؟ نعم فاعل، وين نعم فاعل؟ عرض. نعم. طيب إذا قال قائل الصافنات كم، والفعل مذكر عرض، وهذه جمع ذات حرب، يعني جمع مؤنث حقيقي، وابن مالك يقول في التاء وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم لا تحريم. فما رأيكم؟ نقول إنما لم يجب التأنيث لوجود الفاصل وهو قوله عليه الصافنات. قال المؤلف الخيل جمع صافنة وهي القائمة على ثلاث على ثلاث ايش بعده؟ وإقامة الأخرى على طرف الحافر وهو من صفن يصفن صفونا. الصافنات هي الخيل تقوم على ثلاثة أرجل وترفع الرابعة قليلا بحيث يكون طرف الحافر على الأرض، وهذا يدل على قوتها، وهو أيضا من ناحية الجمال أجمل عند رؤيتها. فإنك لو تصورت الخيل مصفوفة صافنة لكان لها أبهة وتشعر بشيء من العظمة من هذا المشهد الذي تشاهده. قال الجياد ها انتهى ما سمعت الله اي حسن
صافنات الجياد. فقال إني أحببت ترب الخيل عن ذكر ربي حتى توارت من حجاب ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل
بناء. تعال هنا شوف مثل حلال المرء وخرى هذا أيضا كم يا هنا يا أخ كن يا نظر نعم.
والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاءنا فمن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفنا أظن في الفوائد نعم. قال الله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كملنا فوائدها طيب ذكرنا الحكمة أنه لو كان كذلك لانتفت حكمة الله. وأنا أقرأ عنها الفوائد عندك ما هي الفوائد؟ ها؟ لا الفوائد ها؟ بس إلى هذا؟ إيه اقرأ اللي بعدها.
الذي بعدها أنه لا يظن ذلك الظن والكافرون. والذي بعدها أن من ظن ذلك الحب والكافر. وصرت بينهما ذلك الفرق بين هذين المسائلتين.
نعم.
المسائلة التي بعدها إثبات الوعيد الكفار قوله الخويلد.
نعم.
وهم مخلدون فيها أولا كما في كلام في معارضة سورة النساء والأحزاب والجن.
نعم.
المسائلة التي بعدها أن من جملة الحكم التي هي من صفات الله أنه لا يمكن أن يجعل المؤمن كفاسد لأن ذلك ينافي الحكم. والتي بعدها أن
الإيمان
والعمل الصالح
سبب لأنه لا يجعلش المؤمن
كالفاسد
الفاسد
كالمفسد
كالمفسد
التي بعدها أن الإيمان والعمل الصالح سبب لصلاح الأرض، والتي بعدها أن المعاصي سبب للفساد في الأرض، والأخيرة أن الله لا يمكن أن يجعل المتقين كالشمس.
نعم بس؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، كيف نعرب كتاب؟ وهذا رأي من؟ نعم. طيب على هذا التقدير كيف صح الابتداء بكتاب وهو نكرة؟ لأنها وصفت ب لا مبارك والخبر في أنزلناه إليك. طيب اذكر ثلاثة جوانب من بركة القرآن.
من بركة القرآن أولا أنه يحصل به الثواب،
كثرة الثواب قارئه.
نعم. ما يترتب الثاني ما يترتب.
أصبر كيف كثرة؟ اذكرها.
كثرة الثواب.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول أنت من حرق ولا أقول.
أصبر ما أتيت بالشاهد.
نعم
لم تأتي بالشاهد.
ما
يقول ما الدليل وما هذا الثواب الذي يترتب؟ ما هو الثواب الذي يترتب؟
الذي يترتب على تلاوة القرآن.
نعم.
أذكرت في تلاوتي كل من قرأ حرفا منه فلو عشر أحسن.
تمام.
كل حرف منه.
أحسن. طيب. كمل.
أيضا ما يحصل في قراءته من أثر عام أو خاص. وذلك من
نور
القلب
وانشراح الصدر. نعم. تمام. هذا خاص ولا عام؟
هذا خاص.
نعم والعام؟
العام ما يحصل به من اجتماع
الكلمة
وجمع
الصف ولم الشعب. نعم. هذا اثنين. ثلاثة. خلي العام والخاص. نعم.
الخاص هو الذي ذكره العام وما تسميه المسلمون في هذا القرآن. هل يحصل لهم؟
ذكر
هذا العام وجعل
الثالث هو اجتماع الكلمات ماشي كيف. طيب احنا ما ذكرنا ان المسلمين فتحوا به مشارق الارض ومغاربها.
نعم
هذا عام. وكذلك اجتماع الكلمه لان اللغه واحده، واذا اجتمعت اللغه اتفقت اللغه اجتمع الناس، وبتفرق اللغه يحصل التفرق، فهذا غير هذا. فالآن عندنا الأثر الخاص ما يحصل من نور القلب وانشراح الصدر والطمأنينة وما إلى ذلك. العام اجتماع المسلمين عليه لأنهم يكونوا بلغة واحدة، توحيد اللغة. ولهذا كثير من الفرس تعلموا اللغة من أجل نفهم هذا القرآن. والثالث آثار الحميدة في الفتوحات، فتحات في مشارق الأرض ومغاربها. طيب قوله تعالى ليتدبروا آياته، اللام أحمد ها التعليل، وما معنى التدبر؟ على إيش؟ على إيش؟ طيب قوله وليتذكر معناها يتعذ به فيقوم بالعمل ها كذا
يتذكر يتعلم يعني ويتعذ.
ايش معنى يتعذ؟ يتذكر يتعذ يعني ليعمل به، لان العمل لا يكون الا بعد فهم المعنى الحاصل بالتدبر. طيب ما معنى قوله أولو الألباب؟ أولو العقول. أحسنت. ما المراد بالعقول هنا؟ هل هي عقول الإدراك؟ ها؟ عقول الرشد. تمام. أحسنت بارك الله فيك. من فوائد هذه الآية أن هذا القرآن كلام الله، لأن الله أضافه لنفسه في قوله أنزلناه. والقرآن كلام كما نعلم، وإذا أضيف الكلام إلى أحد لازم أن يكون صفة له، لأن الكلام معنى لا يقوم إلا بغيره. ومن فوائدها إثبات علو الله عز وجل لقوله أنزلناه، والإنزال لا يكون إلا من العلو. وقد قررنا هذا كثيرا في عدة مجالس، أي قررنا علو الله بذاته فوق خلقه، وبينا أنه ثابت في جميع أنواع الأدلة السمعية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع، والرابع العقل، والخامس الفطرة. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن كتاب، أي مكتوب، وقد بينا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع: اللوح المحفوظ، والكتب التي بأيدي الملائكة، والكتب التي بأيدي الإنسان. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أنزلناه إليك. ومن فوائدها فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان أهلا لأن ينزل عليه القرآن، والقرآن لا ينزل إلا على من هو أهل لإنزاله، لجمعه صفات الكمال البشرية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم مبارك حسب الوجوه التي ذكرناها. ومن فوائدها الحث على العناية به والتزامه، لأنه إذا كان مباركا فإن كل أحد من البشر يريد أن ينال بركة هذا الشيء المبارك. ومن فوائد هذه الآية أنه يستشفى به، أن القرآن يستشفى به كما دلت على ذلك آيات أخرى. يستشفى به من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن فمن بركة القرآن أنه يستشفى به في أمراض القلوب وفي أمراض الأبدان. الاستشفاء به في أمراض الأبدان يقع على وجوه متنوعة، منها أن يقرأ على المريض به، أن يقرأ على المريض به كقراءة الفاتحة على المريض فإنها مفيدة جدا، ومنها أن يكتب في إناء ويصب عليه الماء ويدار الماء عليه حتى يتغير لهذه الكتابة ثم يشرب، وهذا مجرب. ومنها على رأي بعض العلماء من السلف والخلف أن يعلق بصفة تميمة، بصفة تميمة يعني يكتب في جلد أو شبهه ثم يعلق على المريض، فإن هذا قد اختلف فيه السلف فرخص فيه بعضهم ومنعه بعضهم، فمن رخص فيه استدل بعموم الأدلة الدالة على أن القرآن فيه الشفاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أعظم الحكم في إنزال القرآن تدبر القرآن لقوله ليدبروا آياته. ومن فوائدها حث الإنسان على تدبر القرآن وأن لا يقرأه قراءة لفظية فقط، فإن الله تعالى قد ذم هؤلاء الجنس من الناس، أعني الذين يقرؤونه قراءة لفظية، فقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. أمانية يعني قراءة لفظية فقط، فوصفهم الله بأنهم أميون لأنهم لم ينتفعوا بالقرآن، إذ لا يمكن الانتفاع بالقرآن إلا بفهم معانيه، فإذا لم يفهم معانيه صار العربي والأعجمي على حد سواء. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تدبر القرآن فرض، لأن العمل بالقرآن فرض، ولا يتم العمل إلا بالتدبر، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. ولكن هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ حسب الحال، قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين. فما لا يتم دين العبد إلا به فهو فرض عين، وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. ولا بد أن يكون في الأمة الإسلامية من يفهم القرآن. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم كله آيات دالة على المتكلم به سبحانه وتعالى، ولهذا قال ليتدبروا آياته، ولم يقل آية منها أو عشر آيات، كل الآيات. ومن فائد الآية الكريمة أيضا أن من أعظم ما نزل القرآن من أجله التذكر، التذكر لقوله وليتذكر. ومن فائدها أن القرآن الكريم نزل موعظة للناس، كما قال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. فالقرآن نزل ليؤثر، ما نزل ليتبرك الإنسان بقراءته أو ينال الأجر بقراءته، هذا سهل، لكن لا بد أن يؤثر تذكرا وموعظة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتذكر بالقرآن إلا أصحاب العقول، كقوله وليتذكر أولو الألباب. ومن فوائدها أن من تذكر بالقرآن فهو صاحب العقل، ومن لم يتذكر فليس له عقل كذا. وجه ذلك أن الله جعل التذكر لمن اتصفوا بمن؟ بالعقول. ومن فوائدها أن لب الإنسان وروحه هو العقل، عقل الرشد، لأن الله سمى هذه العقول سماها ألبابا جمع لب، كأسباب جمع سبب. ثم قال الله تعالى في قصة سليمان بن داود ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. إلى هنا تم تفسيره، قال جمع جواد وهو السابق، المعنى أنها إلى السوق فسكنت وإن ركضت سبقت، يعني أن هذه الخيل التي عرضت عليه موصوفة بهذين الوصفين، أنها من الصوافن وأنها من الجياد، فهي إذا وقفت وقفت على أحسن هيئة وهو الصفون، وإذا مشت مشت على أكمل هيئة وهو الجود، جيدة في السبق وتحمل المشاق ولو طال الخيل. وهذا غاية ما يكون من جمال الخيل، غاية ما يكون من جمال الخيل هو هكذا، أن تكون هيئتها حين الوقوف مما يسر النفس، وأن يكون فعلها وأداؤها حين السير مما ينفع لكونها من ذوات الجود. وقول المؤلف وكانت أرث فرس عرضت عليه بعد أن صلى الظهر لإرادته الجهاد عليها لعدو، فعند بلوغ العرض منها 900 غربت الشمس ولم يكن صلى العصر فاغتم. تقدير هذه الخيل بألف فرس يحتاج إلى دليل عن معصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ألف أو ألفان أو أقل أو أكثر، وحينئذ يكون أو تكون مسؤوليتنا أن نقف حيث وقف القرآن، فلا نحددها بألف ولا بأكثر ولا بأقل، إنما هو عرضت عليه في آخر النهار هذه الخيول الصافنات الجياد، فلما عرضت عليه نسي أن يصلي لقوة ما في قلبه من التعلق بهذه الخيول التي أعدها للجهاد في سبيل الله أو أعدها للزينة والتمتع، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء الملوك، كان من الأنبياء الملوك كما قال تعالى وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. والملوك من عادتهم أن يسروا ويبتهجوا بالنظر إلى الخيول، فسواء كان أعدها للجهاد إن كان قد أمر به أو أعدها للتمتع بها بصفة أنه ملك. يقول فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. قال أحببت أي أردت حب الخير، يعني محبته، محبة الخير. والخير يطلق على المال عموما كما في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال. والدليل على أن الخير هو المال قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فقول حب الخير يعني حب المال. وتفسير المؤلف رحمه الله لهذا الخير بالخيل أخص من دلالة اللفظ، وقد مر علينا أنه لا يجوز أن يفسر اللفظ الأعم بالمعنى الأخص لأن هذا قصور في التفسير، لكن قد يكون عذر المؤلف أن السياق في الخيل فيكون حمله لهذا العام على الخاص بقرينة السياق. وهنا إشكال وهو قول أحببت حب الخير. هل الحب يحب؟ يعني لو قال قائل لماذا لم تكن الآية إني أحببت الخير، إني أحببت الخير كما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد. المؤلف رحمه الله أول المحبة التي جاءت بلفظ الفعل بالإرادة، فقال أحببت أي أردت حب الخير، لكنه رحمه الله وإن تخلص من تضارب اللفظ لم يتخلص من فساد المعنى، لأنه إذا قال أردت حب الخير فالمراد قد يحصل وقد لا يحصل، مع أن حبه حاصل، مع أن حبه حاصل. ولكن الجواب على هذا أن نقول إن أحببت الأولى على بابها وأحببت الثانية على بابها من باب التوكيد، كأنه أحب حب الخير فضلا عن الخير، ومن أحب حب الشيء لازم أن يكون محبا للشيء. كما لو قلت أنا أحب أن أحب فلانا، مثلا أنا أحب أن أحب قراءة الكتاب الفلاني، فيكون هذا من باب إيش؟ من باب التوكيد، كأنه كرر المحبة مرتين، وبهذا نتخلص من الإيراد الذي يرد على تفسير المؤلف رحمه الله. وقوله عن ذكر ربي قال المؤلف أي صلاة العصر، أي صلاة العصر. وهذا أيضا فيه تفسير للعام بما هو أخص، وهو قصور في التفسير، وذلك لأن الذكر أعم من الصلاة، الذكر أعم من الصلاة، فكل صلاة ذكر وليس كل ذكر. ها؟ صحيح هذا؟ كل صلاة ذكر وليس كل ذكر صلاة، صحيح؟ نعم. إذن إذا فسرنا الذكر بالصلاة فقد فسرنا الأعم بالأخص، وهذا قصور، ولكن ربما يعتذر عن المؤلف بإيش؟ بالسياق بالسياق ولكن هذا العذر لا يقبل، لأنه من الذي يقول إن سليمان أراد بذكر ربه صلاة العصر، إذ قد يكون أنه أراد ذكر الله في المساء، لأن المساء له أذكار معينة وتكون صلاة العصر داخلة في هذا الذكر، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن المراد بالذكر في قول عن ذكر ربي إيش؟ عموم الذكر، عموم الذكر الذي يدخل فيه صلاة العصر. طيب، وقول عن ذكر ربي يشمل التذكر الذي هو ذكر القلب، ويشمل القول الذي هو ذكر اللسان، ويشمل الفعل الذي هو أفعال الجوارح إذا أدخلنا صلاة العصر في هذا، لأن صلاة العصر تشتمل على أنواع الذكر الثلاثة. الصلاة تشتمل على أنواع الذكر الثلاثة، فيها تذكر القلب وتذكر اللسان وتذكر الجوارح. وقوله عن ذكر ربي في إضافة الربوبية إلى الله استعطاف، استعطاف من سليمان لله عز وجل، حيث أذعن له بالربوبية التي تقتضي أن يكون مشغولا بذكر سبحانه وتعالى. وقوله عن ذكر ربي، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. استشكل بعض العلماء تعدي الفعل بعن، أحببته عن ذكر ربي كيف؟ فقيل إن عن معناها من، يعني البدلية، يعني بدلا عن ذكر ربي. وقال بعض العلماء إن أحببت مضمن معنى آثرت، معنى آثرت، آثرت حب الخير عن ذكر ربي. ومر علينا فيما سبق أنه إذا جاء بمتعلق لا يناسب المتعلق ظاهرا، فإن لعلماء النحو في ذلك قولين. القول الأول تضمين معنى المتعلق، أو تضمين المتعلق معنى يناسب المتعلق، والثاني أن يضمن الحرف الذي لا يناسب المتعلق حرفا يناسب المتعلق. وذكرنا أن الأولى أن يكون التجوز بإيش؟ بالفعل. نعم. طيب، وقوله حتى توارت بالحجاب، حتى توارت، قال المؤلف أي الشمس بالحجاب، أي استترت بما يحجبها عن الأبصار. نعم، توارت بالحجاب. توارت إذا قال قائل الضمير مستتر والشمس لم يسبق لها ذكر، فلماذا لا يقال حتى توارت أي الخير بالحجاب، يعني أنها أبعدت حتى استترت عنه، وكأنه شغل بالنظر إليها وهي تتطارد وتتسابق حتى وصلت إلى مسافة بعيدة بحيث غابت عنه. نقول لا شك أن هذا المعنى محتمل في الآية، نقول إني أحببت أحب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، أي هذه الخيول فأبعدت واستترت. ولكن وردت أحاديث تؤيد ما ذهب إليه المؤلف من أن الذي توارت هي الشمس بالحجاب، أي بما يحجبها عن الأبصار. فما هو هذا الحجاب؟ الحجاب هو الأرض، الحجاب الذي يحجب الشمس إذا غابت هو الأرض، كما قال الله تعالى عن ذي القرنين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، في عين حمئة يعني في البحر، إذن فالذي يسترها إذا غابت هي الأرض، وهذا لأن الأرض كروية في الشكل، فإذا دارت الشمس عليها ووصلت إلى الجانب المنحني فلا بد أن تغيب، وهكذا تغيب عن كل قوم شيئا فشيئا حتى تطلع على من غابت عنهم أولا. ثم قال تعالى ردوها علي، ردوها الضمير يعود على الخيل التي عرضت عليه، أمر أن ترد عليه وترجع عليه مرة ثانية من أجل أن يقضي عليها غضبا لله عز وجل. وتنكيلا لنفسه التي تعلقت بهذه الخيول وأعرضت بها عن ذكر الله، قال ردوها علي أي الخيل المعروضة، فردوها فطفق مسحا بالسيف، بالسوق جمع ساق والأعناق جمع عنق، قال ردوها علي فردوها علي فطفق. طفق هذه فعل ماضي من أفعال الأفعال الشروع، من أفعال الشروع، ويكون خبرها فعلا. وبناء على ذلك فإن قوله مسحا ليس خبرا لها، بل مصدر للفعل المحذوف الذي هو الخبر، والتقدير فطفق يمسح مسحا. طيب، وقوله مسحا بالسوق يعني يضربها مع سوقها جمع ساق، والأعناق مع العنق، لأن الخيل تتعلق بها النفس باعتبار المشي وباعتبار الصفون عند الوقوف وباعتبار الرقبة وما عليها من الشعر وحسن العنق، فلهذا ضرب عليه الصلاة والسلام ضرب مواقع الحسن في الخيل، وهي سوقها وإيش وأعناقها. والله أعلم. أعم من الصلاة. لا، لأن الأذكار في المساء تستمر إلى ما بعد الغروب. عام عام الذكر عام يشمل الصلاة وغيرها. نعم، إذا لم تكن مقيدة بالمساء فلا فرق أن يذكر بعد غروب الشمس أو قبل. طيب، ولا في أذكار بعد العصر؟
ما في أذكار.
طيب، لماذا لا نجعلها عاما ومنها الصلاة؟ نعم، لأن أذكار المساء تكون بعد العصر، تكون بعد العصر، فهو يذكر الله بعد العصر فاشتغل عن ذلك. نعم.
ليش ما كتب ألف المتصاعد في ردوها مع الواو؟
كيف؟
ألف مع واو الجمع. بكل الواو الجمع يكتب ألف.
لا، يكتب ألف ما لم تتصل بالضمير. إذا اتصل بالضمير ما حاجة للألف. أي ما حاجة.
والواو في محل هذا هو.
يعني لو قال ردوا فقط ما قالها.
راجع إلى من؟
لا، قصدي أن تقول ليش لماذا لم يكتب ألفا بعد الواو كذا ولا لا؟ أقول لا تكتب الألف بعد الواو مع الضمير. لو قلت ردوه ما تكتب ألف، ردوها ما تكتب ألف، لكن ردوا زيدا تكتب ألف. الواو راجع للمخاطب. إخوان الجمع يخاطب جماعة، وها تعود على الخيل.
نعم.
يعني رد الخيل علي.
نعم،
لا لا، مخاطب الأمر إذا وجه لجماعة.
نعم.
ما هي بالغائب، لو كان فعلا ماضي صارت الغائب، لكن هذه فعل أمر، والواو المقترنة بفعل الأمر تكون المخاطب. واضح؟ لا، لو كان ماضي تنقل قال ردوها، الماضي يقال ردوها. لا، مشهول فيها المفعول ردوها. على كل حال هي فعل أمر، يأمرهم أن يردوها عليه. نعم.
سأل شخص مفتيا فقال له يعني كنت عاصر عند أشرف طباني وإلى آخر، فماذا أعمل منها؟ نسجل عليها المحاضرة الدينية إلا ولا إيش أعمل فيها؟ أنا أحرقها مستدر بهذه الآية على أن سيدنا عليه السلام أكثر من الطيور.
السؤال هذا متقدم على وقته، لأن سيكون فوائد إن شاء الله. نعم. أي نعم، لأنك إذا ضمنت الفعل استفدت معنى جديدا زائدا على معنى الفعل الأصلي. فمثلا إذا قلنا في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، إن المراد يروى بها، تضمن هذا معنيين: الشرب والري. إذا قلت إن الباء يشرب بها بمعنى من يشرب منها، لم نستفد إلا معنى واحد وهو الشرب. لا لا، مهم زائد، لأن الفعل إذا قلنا يروى أتينا بالمعنى الأصلي ليشرب، إذ لا ري إلا بعد شرب. والذي جعلنا نأتي بالمعنى الزائد وهو الري، لأن صحيح أن الري زائد على مجرد الشرب، الذي جعلنا نأتي به هو أن بها الباء ما تتعدى بيشرب. نعم.
بعض العلماء قال يعلق حتى يبدو
يعلق على الإنسان،
هذه فيها
مسألة، فيها إدخال
يعني
يجرب على
الناس
أن الطريقة
هذه
تجرب يجرب هذه حتى يشكياته ويدخل. هذا يسأل، يقول التميمة، إذا أجزنا التميمة في القرآن جاءوا ناس تدخلوا فيها أشياء شركية، كما تقول. نقول الحكم دون ما علته، إذا كتب أشياء شركية صار ممنوع لأجل الشرك، لكن إذا كتب شيئا من القرآن فليس فيه الشرك. يعني لابد أن يكون هذا الكاتب اللي كتب التميمة لابد أن يكون مأمونا.
هذا
جرب إيش؟
أقول
في
تكثر
من
بعض المحال في
الجازو
في
الأرض الغربية،
الأرض
الغربية الشمالية، هذا الأرض الغربية الشمالية، وش اللي تكثر؟
التعليق
هذا بس تحيا. لا يمنح. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم حنا، قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وبواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى واذكر عبدنا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إلى آخره. أين متعلق إذ في قوله إذ عرض؟ يعني إذ ظرفية تحتاج إلى متعلق. نعم اذكر اذكر. طيب قوله الصافنات، ما هي الصافنات؟